بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. حديثي معكم اليوم حول جنة من جنات الأرض، ألا وهي قضية بر الوالدين. عموما إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا خلق هذا الكون الفسيح وجعل له قانونا، وهذا القانون متى ما أن اختل خرب العالم. ولذلك ربنا جل وعلا خلق السماوات وخلق الأرض وخلق هذه الكواكب وخلق هذه النجوم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. خلق الله جل وعلا الخلق وأمرهم بعبادته وطاعته، ونهاهم عن الشرك به سبحانه وتعالى. أنزل الله جل وعلا الكتب وبعث الرسل ليحكم بين الناس بالقسط وبالحق وبالعدل. لذلك هذه الدنيا ما يمكن أبدا أن تقوم على غير قانون. هذا هو القانون الإلهي السماوي، هذا الكون الفسيح كله يسير في قانون بديع وعجيب. ومن جملة ذلك أن الله جل وعلا ذكر الحقوق والواجبات فيما يتعلق بقضية التعامل بين الناس. ومن جملة هذه الحقوق وهذه الواجبات حق الوالدين، وهذا يشير إلى عدل الله سبحانه وتعالى، ويشير إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك بر الوالدين وصلة الرحم هي تنتظم ضمن هذا القانون الإلهي، لأنه لولا ذاك لأصبحت الأرض رجراجة متكفئة، ولأصبح الناس فوضى يعيشون عيشة البهائم. فالله جل وعلا حينما خلق هذا الخلق وجعل له خاصية التناسل من حيث التزاوج، ثم الحياة تدفع بعجلتها إلى أن يأذن الله عز وجل، بيّن جل وعلا بأن هذا الخلق المكرم، ولقد كرمنا بني آدم، لا بد من قانون، ولا بد من نظام، ولا بد من حقوق حتى يسير وفق سنة الله جل وعلا الكونية القدرية. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد عجبا حينما يذكر الله جل وعلا حق الوالدين بعد حق الله. أخواني وأخواتي، ألم يشد انتباهكم هذا الأمر؟ ألم تفكروا في هذا الحق؟ ألم يخطر ببالكم مرة سؤال، لماذا ربنا جل وعلا يذكر غالبا حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى؟ طبيعي جدا أن الإنسان يتساءل، لماذا ربنا جل وعلا حينما يذكر حقه يأتي بذكر حق الوالدين؟ الجواب لهذه الحقيقة، هذه الحقيقة الماثلة أمامنا، وهي أن هناك قانون ونظام. هذا الكون كله يمشي على قانون وعلى نظام، ومن جملة هذا النظام احترام هذا الأصل الذي أنت تفرعت منه، احترام هذا الأصل الذي أنت تفرعت منه، وتقديره وطاعته في طاعة الله عز وجل، وعدم الإخلال بمثل هذا الأمر حتى في أحد الظروف. وسأتكلم على هذه القضية، وأنا أشير إلى الآن إلى فلسفة هذا الأمر. كيف سبحان الله العظيم ربنا جل وعلا مثلا في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وحينما أمر الله جل وعلا بني إسرائيل ألا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى، قال: وبالوالدين إحسانا. يا لله. يقول جل وعلا: ووصينا، لاحظ زيادة على هذا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. هذه القضية مهم جدا أن تستثير مشاعرنا، مهم جدا أن تجعلنا نتساءل، لماذا هذا الحق العظيم لماذا رتب الله جل وعلا للوالدين هذا الحق بعد حقه سبحانه وتعالى لهذه القضية؟ ولذلك متى ما أن اختل هذا الأمر فلا تسأل عن الناس ولا تسأل عن الفوضى. فإذا خرج الأولاد عن هذا النظام فهذا كخروج بعض المخلوقات البشري، إنما سيكون من خلال التمرد على الوالدين والتمرد على هذين اللذين جعلهم الله عز وجل أصلا وسببا في وجودك في هذه الحياة. وهذه الفلسفة في واقع الأمر لقضية بر الوالدين وطاعة الوالدين، التي وللأسف الشديد بدأنا نلحظ هناك إخلال بهذا الأمر الذي قد يؤذن بخراب عريض وبدمار كبير، نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل هذا إخواني وأخواتي جاءت النصوص المنزلة من الله جل وعلا من كلامه المنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في قضية طاعة الوالدين وبر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، ويوصينا الله عز وجل بالوالدين. تخيل الآن لو أوصاك شخص بشيء لا شك أنه سيكون محل اهتمامك، فكيف بالله عز وجل حينما يقول لك ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، زيادة على بيان الحق الذي كفله الله عز وجل لهم بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. هكذا هي القضية أيها الإخوة والأخوات. ولذلك بمجرد أن يهمل الناس هذا الأمر فكأن هناك خلل سيخل بهذا النظام، وسيجعل الأرض رجراجة متكفئة، وسيعيش الناس فوضى، وستذهب الحقوق والحظوظ، وسينتهي في واقع الأمر أمر الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولأجل هذا جاءت الشريعة بالتأكيد على مثل هذا الأمر لتتناغم مع الفطرة السليمة النقية النظيفة التي خلقها الله عز وجل، لا تبديل لخلق الله. ولذلك الأوامر التي جاءت في الشريعة من خلال الكتاب ومن خلال السنة في واقع الأمر تنسجم انسجام كامل مع الفطرة السليمة، لأن الفطرة النظيفة غير الملوثة هي قائمة على مثل هذا المبدأ. فجاءت الشريعة فأكدت هذا الأمر تأكيدا سليما، بخلاف الذين انحرفوا عن فطرة الله التي فطر الله جل وعلا الناس عليها حينما أخلوا بمثل هذا الأمر، وهي قضية بر الوالدين وطاعة الوالدين. تعالوا بنا إخواني وأخواتي لنقرأ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الآثار عن الصحابة، وأيضا في كلام أهل العلم، لنجد أن هذه المسألة تعتبر من أولويات المسائل، وينبغي بل يجب أن تكون من أهم ما ينبغي أن يهتم به المسلم. لماذا؟ لأنها تترتب عليها أمور مصيرية. ربنا جل وعلا يقول وقضى ربك، حكم وقدر وقضى وأمر ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، يعني وقضى ألا تعبدوا، وقضى أن تحسنوا إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا كما سأشرح من خلال النماذج العملية الواقعية، كذلك الصحابة رضي الله عنهم كيف استجابوا لله جل وعلا في مثل هذا الأمر. ربنا جل وعلا واعبدوا الله، هذا أول أمر أمر الله جل وعلا به الخلق، وهو الغاية أصلا من خلق الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الله أكبر. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حتى في قضية خطأ الوالدين تجاه الولد لا يجوز أبدا للولد أن يقابلهما بنفس الخطأ، أو أن يقابلهما بصلف، أو يقابلهما بإعراض، أو يقابلهما بقطع العلاقة. لماذا؟ للأمر الذي ذكرته قبل قليل، لأنك بمثل هذا خرجت عن القانون الذي وضعه الله عز وجل، خرجت عن القانون الذي وضعه الله عز وجل للعباد. بهذا تخل في واقع الأمر بقانون أراد الله جل وعلا أن يسير الناس عليه. وتأكيدا لكلامي استمعوا إلى ما ذكر الله عز وجل في قصة لقمان مع ابني حينما وعظه تلك الموعظة وأوصاه بتلك الوصية، جاء في ثنايا العظة والوصية قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الله أكبر. نعم، الآن شوف لحظة التعبير، وإن جاهداك، ما قال وإن دعواك، لا، هي دعوة قائمة على إصرار، قائمة على جهد، قائمة على مشقة، قائمة على تعب، قائمة على حرص، قائمة على بذل كل الأدوات والوسائل في قضية إضلالك أيها الولد، سواء كنت ذكرا أو أنثى، لا تطعهما. لماذا؟ لأنه لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالله عز وجل طاعته مقدمة. لكن ربنا جل وعلا ما ترك هذا الأمر هكذا، قال فلا تطعهما، لا، وإنما حتى يرفع التوهم أو قد يظن ظان بأنه ما دام أنهما يدعوان إلى الكفر والشرك إذن لا أطيعهما وأيضا سأعاملهما بقسوة، وهذا لا، هذا غلط. ولذلك قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الله أكبر. حتى لا يختل القانون والنظام الكوني الذي أراده الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما منع أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وقد جاءتها مشركة، قال صلي أمك، صلي أمك. كان الصحابة يفهمون هذا المعنى، فيصلون آباءهم، يصلون أمهاتهم وهم على غير الإسلام، يهدونهم الهدايا ويعطونهم العطايا ويستقبلونهم ويزورونهم في عملية تدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر غاية في العظمة وغاية في الخطورة أيضا إذا أخل الناس به. ولأجل هذا جاءت قضية حقوق الوالدين لتمثل ما تطيعه، وممكن لك الحق أنك تقاطعه وتهجره ولا تصاحبه بمعروف. صاحبك مثلا أو ابن عمك أو ابن خالك أو زميلك دعاك إلى أمر فظيع وخطير وأنت لا ترضاه، وطبعا يجب عليك لا تطيعه، لكن لك الحق الكامل أنك تهجره، تقاطعه، تقطع شيء اسمه علاقة معه. لكن الوالد أو الوالدة ما يجوز أن تقاطعهما، وإن دعواك إلى الكفر لاحظ أو الشرك، لا يجوز لك أن تتبعهما في ذلك، لأن هذا حق لله عز وجل. لكن هذا ما يسمح لك أبدا أنك تقاطعهما، وإنما تصاحبهما في الدنيا معروفا. ولاحظوا إبراهيم عليه السلام لما قام بالدعوة إلى الله ودعا الناس إلى توحيده والإيمان به، عارضه قومه معارضة عنيفة وواجهوه مواجهة يعني مليئة أو فيها كمية كبيرة من الحقد والغل على إبراهيم، وتمثلت في صورة إحراقه في النار ليتلذذوا بإبراهيم وهو يحترق في النار. وللأسف كان من جملة المشاركين لهم والد إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا الأب الذي كان يرفض دعوة إبراهيم وكان مشارك للقوم الكافرين في أذية إبراهيم وفي إجهاض دعوته وفي إقصائه وسحقه، ما منع إبراهيم أن يبقى متواصلا معه. ولذلك خاطبه وقال يا أبتي، شوف لاحظ التلطف، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي، يا إبراهيم يتلطف مع والده وما قطع حبل الصلة بينه وبين والده. لماذا؟ حتى لا يخل بهذا القانون الإلهي الذي أراده الله عز وجل باقيا. لكن لما وصل الحد بوالد إبراهيم بأنه ينوي رجم إبراهيم وطلب منه بأنه خلاص يفارقه، هنا حصلت الهجرة من إبراهيم عليه السلام. لاحظتم إخواني كيف أن القضية غاية في الخطورة وغاية أيضا في العظمة لأن الله عز وجل أراد منا أن يكون الناس على مثل هذا القانون حتى لا يختل هذا النظام الكوني الذي أراده الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بمصاحبة الوالدين وبطاعتهما إن كان يأمرانا بخير وبطاعة وببر. وذلك نحن أمرنا بطاعة الوالدين، عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة اسمها بر الوالدين، بر الوالدين، وفي المقابل عقوق الوالدين. والمعنى أن الوالد والوالدة لهما المكانة العظيمة، لأنك أنت مجرد فرع عنهم. أرأيت الشجرة كيف لها أغصان؟ أنت غصن من هذه الشجرة، شجرة الوالدين. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس وخاصة في الأزمان المتأخرة أصبح بعض أولاد المسلمين عنده نوع تمرد على الوالدين من حيث الطاعة ومن حيث البر ومن حيث، وللأسف الشديد، تفسير بعض وسائل التربية عند الوالدين تفسير مغلوط. فتجد بعض الأولاد يفسر تربية الأب أو الأم له بأن والله هذه كبت أو مثلا محاصرة أو تضييق على حرية الولد أو مثلا يعني قسوة وشيء من هذا القبيل. وهذا لا شك بأنه وسوسة شيطانية إبليسية، وقد يسهم بعض شياطين الإنس في ترسيخ مثل هذه الشبهات ومثل هذه الوساوس في صدور بعض الأولاد، خاصة إذا افتقد الولد للجانب الإيماني وللجانب الروحاني، حينما يكون عند الولد قسوة قلب أو تصحر في الصدر أو جفاف المشاعر، ممكن أنه يكون قلبه مستعد لأن يتلقى مثل هذه الشبهات أو يشرب قلبه والعياذ بالله مثل هذه الدسائس الإبليسية. ربنا جل وعلا أمرنا بطاعة الوالدين، ولا يجوز لأحد أن يسأل ليش أطيع الوالدين، لأن الله أمرنا بذلك. الله عز وجل أمرنا بطاعة الوالدين وبر الوالدين، أمر أراده الله عز وجل، وأمر أيضا أراده الله عز وجل منا أن نبقى على صلة وأن لا نقطع الوالدين مهما بلغ الحال بهما، حتى ولو كانا مشركين، بل ولو حتى ولو كانا داعيين إلى الكفر وإلى الضلال. لا نطيعهما في هذا الجانب، لكن نبقى على صلة، نبقى على صلة ونبقى على تواصل. ولذلك ربنا جل وعلا وصانا كثيرا بالوالدين، لكن توصية الوالدين بنا ليست بالقدر الذي وصانا الله عز وجل ببر والدينا. لماذا؟ لأن طبيعة الوالدين ربنا جل وعلا أوكل هذا الأمر إلى الفطرة التي عند الوالدين تجاه الأولاد. ولذلك ربنا جل وعلا يعني يمكن آية أو آيتين فيها أمر الوالدين بتربية الأولاد. ما هو السر؟ لأن الوالد يمحض النصيحة لولده، الأم والأب يمحضان النصيحة للولد، ولذلك يشقيان في هذه الحياة لإسعاد الأولاد. فتجد الآن مثلا الوالدة حملتك في بطنها 9 أشهر أو أي مدة قدرها الله عز وجل، فبطنها كان لك حواء، وثديها كان لك سقاء، وحجرها كان لك وطاء، وصدرها كان لك غطاء. الأم هذه تبكي لتضحك أنت، تتحمل البكاء لتضحك أنت حتى تراك ضاحكا متبسما. الأم تسهر لتنام لترتاح أنت. الأب يشقى، يأتي لك بالمال بكد اليمين وعرق الجبين، يتمنى أن تكون أفضل الناس. ما أحد يتمنى أن يكون مثله أو أفضل منه إلا الأب، يتمنى أولاده يكونوا أفضل منه وأعلى رتبة منه. ولذلك هنا جاءت القضية. ولذلك لما كان عند الوالدين من الرحمة، من العطف والحنان والحنو والخوف على الأولاد، ما جاءت النصوص بهذا القدر، بهذه الكمية في مقابل أمر الأولاد ببر والديهم. لذلك الأولاد أمروا كثيرا في القرآن وفي السنة ببر الوالدين، لأنهم يفتقدان إلى مثل هذه العاطفة، ولن يشعر الأولاد بمثل ما يشعر به الآباء إلا حينما يرزقون الأولاد، فبعدما يكبرون ويتزوجون ويبدأون بتكوين الأسرة ويأتيهم الأولاد، هنا يشعر بقيمة وقدر الوالدين. ما يمكن أبدا يعني بالقدر الكافي، ولا يوجد، لكن بالقدر الكافي ما يمكن إلا إذا فعلا وصل الولد إلى مرحلة خلاص بدأ يكون أسرة وتأتي أولاد، هنا يعرف بأنه فعلا الأب يحمل في حناياه وفي جنباته هذا الكم الهائل من الحنان والعطف والرحمة والخوف والقلق على الأولاد حاضرا ومستقبلا. هذه الفلسفة يا أخواني وأخواتي هي بهذا القدر. لذلك للأسف الشديد تجد الآن بعض الأولاد قد يفسر يعني غلظة بعض الآباء والأمهات، أو مثلا التربية التي فيها نوع مخاشنة يفسرها تفسير مغلوط، وهذا ما كان معروفا قديما، ما كان معروفا، كان الناس يتلذذون بتربية آبائهم وأمهاتهم ولو كان فيها نوع خشونة وقسوة. ولذلك تجد عمالقة الآن في العالم، عمالقة ونخب وأناس وصلوا مراحل دنيوية عالية، تجد هؤلاء لو استقرأت سيرة الذاتية أو رجعت إلى بداياته لأخبرك بأن والده قسى عليه، والدته قست عليه. لماذا؟ خوفا عليه، حتى فعلا يصبح بمثل هذه المنزلة وبمثل هذه المكانة وبمثل هذه المرتبة. فهم نتاج تربية فيها نوع حرص وخوف وحذر، وقد يصل أحيانا إلى الضرب، وهذا موجود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. كثير من هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المراتب العالية أبدا تجد في الغالب أن هؤلاء كانوا في يوم الأيام فعلا يعيشون تحت وطأة تربية فيها نوع قسوة. ولذلك الأول يقول: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. ودائما حتى في الأمثال العامية يعني مثلا الذي يبكيك هو الذي سيجعلك تضحك في النهاية، الذي يقسو عليك في النصيحة والموعظة ويبكيك هو الذي يجعلك ستضحك وتفرح في النهاية. أما الذي يضحكك فقط ويراك على خطأ وعلى تقصير ويسهل لك هذا الأمر، هو الذي سيتفرج عليك وأنت تبكي بدل الدموع دما على ما فرطت في حياتك وعلى ما حصل عندك من تساهل في شؤونك وفي أمورك حتى بلغت هذه المنزلة التي لا يتطلع إليها من عنده همة عالية. ما يمكن أبدا إلا من كان عنده همة عالية، ما يمكن أبدا أن يصل إلى ما وصلت إليه. ولذلك إخواني وأخواتي خاصة أولادي من البنين والبنات، عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا بأن الوالد والوالدة ما يمكن أبدا حينما يقسوان عليك بعبارة أو يعني جانب مادي، يعني حتى لو ترتب، حتى لو يعني صدر منهما شيء، في إلا وهما يريدان لك الخير، إلا وهما يريدان لك الخير أبدا. هذه هي طبيعة الوالدين، وهذا شيء حتى واقعيا الآن. أنا أسأل أبنائي وبناتي الآن، لو قدر الله عز وجل مثلا واحتجت إلى عملية جراحية وهذا الطبيب قام فشق بطنك وأجرى لك العملية، زين، أجرى العملية، لما تستيقظ من العملية بعد شكر الله عز وجل تشكر من؟ ستشكر هذا الطبيب، وهو ماذا فعل بك؟ شق بطنك، أو ربما قطع عضو من أعضائك، قطع أصبعك، قطع رجلك، قطع يدك مثلا. لماذا؟ لأنه أراد لك الخير. هذه القسوة وهذه الجراحة وهذا البتر وهذا الأمر الذي آلمك أنت تشكره، لماذا؟ لأنه فعلا كان جعله الله عز وجل سببا من أسباب بقاء حياتك، استأصل لك شيء في باطنك، في يعني في 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 بدنك الباطني، في جوفك، استأصله استئصال ورماه، قطع لك عضو وأنت تشكره، كيف تشكره؟ لأن كان سبب من أسباب، جعل الله سبب من أسباب حياتك وبقائك. كذلك الوالد والوالدة إنما يدعوان الله عز وجل لك بالسلامة دائما، ولذلك لما تجدهما يحزنان عليك إنما لأجلك، وحينما يقسوان وحينما تصدر منهما عبارة غليظة إنما يريدان النفع لك، يريدان مثل ما يحصل للطبيب مع المريض. ولذلك على الأولاد أن يفسروا هذا تفسير صحيح، لأن هناك من شياطين الإنس من يحاول أن يصطاد في الماء العكر ويحاول أن يبث مثل هذه السموم ليسمم عقول الأولاد ويسمم فطرهم، على أن والله الوالد أو الوالدة إذا منعاك هذا كبت لحريتك، هذا إقصاء لك، هذا سلب أهم حقوقك، هذا كله من الشيطان، من شياطين الإنس وشياطين الجن، ليهدموا هذه البيوت وليدمروا الأسر وليضربوا التربية في أصلها. فعلى الأولاد أن ينتبهوا. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن الشيطان حينما يغوي بني آدم ماذا يقول؟ يقول عز وجل كمثل الشيطان، ضرب مثل في بعض الناس كمثل الشيطان، إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيه. لذلك بعض الناس الآن يزين لهم شياطين الإنس كلام معسول وأحلام وردية ويقول له هلم هلم إلينا، ها، وفعلا يدخلونه وظاهر أبوابهم الرحمة لكن باطنها العذاب. فإذا دخل وعاش وبدأ يطلع على الحقائق عرف بأنه دخل جحيم الدنيا وترك جنة الأرض، الوالد الأب والأم جنة الأرض، جعلهم الله عز وجل جنة لك في هذه الدنيا متى ما إن كنت حولهما كنت سمعهما وبصرهما. ولذلك إخواني وأخواتي نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر علينا من قضية بر الوالدين. بر الوالدين قيمة عظيمة، لا يجوز لأحد أبدا أن يناكف الوالدين أو أن يعارض الوالدين. تقول لي لماذا؟ هكذا أمرنا الله عز وجل. ألا تؤمن بالله؟ ألا تؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه نبي حق من الله عز وجل؟ هكذا أمران. والأمر ليس قضية هكذا من دون علة ولا حكمة، الحكمة ظاهرة، لأنك بمثل هذا التمرد ستقوم بالإخلال بهذا القانون الكوني، وسيحصل هناك دمار شامل لهذه الأسر والمجتمعات. وانظر إلى كثير من المجتمعات الذين افتقدوا إلى مثل هذا الأمر، أصبحت أمورهم فوضى، تعيش كثير من المجتمعات حالة بهيمية، يعني ليس فيها ضوابط وليس فيها قانون، وإنما تعيش فوضى عارمة. قد الأب لا يستطيع التحكم في تصرفات بيته بسبب هذا التمرد على البيت. ولذلك أصبح عند كثير من المجتمعات عدم رغبة في إنجاب الأولاد، أصبح كثير من المجتمعات ليس عندها الاستعداد أن تبقى مستمرة مع الأولاد، وفي فترة ها المفترض يجنون ثمار هؤلاء الأولاد، يجنون تعب هذه السنين، لكنهم يتخلون. لماذا؟ لأنهم أخلوا بهذا القانون. النبي صلى الله عليه وسلم أكد ما أمره ربه جل وعلا من قضية بر الوالد في صور متنوعة ومتعددة. مثلا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، يعني أي شيء من الأعمال يمثل عملا عظيما فاضلا، قال بر الوالدين من أفضل الأعمال. بر الوالد من أفضل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام. فقال له أحي والداك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بأن هذا الرجل واضح عنده مندفع يريد الجهاد، واضح أنه وراء شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لمح هذا الشيء فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. أنا ما أسمح لك أنك تجاهد في سبيل الله وأنت قد أغضبت والديك، ما تنال طاعة الله بمعصيته سبحانه وتعالى. وكذلك الرجل قال ارجع إلى أمك وكن عند رجليها فثم الجنة، لما جاء يريد الجهاد قال أوالداك أو قال له ألك والدة؟ قال نعم، قال ارجع فاجلس عند رجليها فثم الجنة. الله أكبر. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى هذا القانون، أن يبقى هذا النظام على ما هو عليه، ولا يجوز لأحد حتى ولو دفعته العاطفة إلى عمل من الأعمال الجليلة أن يخل بهذا النظام أو أن يخل بهذا القانون. قانون سماوي، طاعة الوالدين، بر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كما يقول بعض أصحابه يقول كنا إذا ذهبنا، يقول إذا مررنا على أبي هريرة لنذهب إلى العقيق، يقول كان ينادي والدته من وراء الباب، يناديها يا أم أبي هريرة، فتناديه فتجيبه فيقول جزاك الله خيرا من والدة حملتيني وربيتيني وكذا، فتقول له وأنت جزاك الله خيرا بررتني كبيرا، أو كما قالت رضي الله تعالى عن الجميع. هكذا هم الصحابة، عمالقة عمالقة، ومع ذلك إذا أراد أن يخرج استأذن والدته ويسلم عليها ويدعو لها ويثني عليها. هذا هو البر، هذا هو الذي أراده الله عز وجل من بقاء هذا الأمر وهذا القانون، حتى لا تختل، يختل نظام الحياة، حتى لا يختل نظام الحياة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مرة كما في حديث عائشة رأى رؤيا في المنام أنه دخل الجنة، وسمع فيها قارئا، سمع فيها قارئا يقرأ القرآن بصوت جميل وغض، فسأل قال من هذا؟ قالوا هذا حارثة ابن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك البر، ذلك البر، ذلك البر. امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لأن حارث كان برا بأمه، كان بارا بأمه، فلما توفي رضي الله عنه أصبح يقرأ القرآن في الجنة. الله أكبر، بسبب هذا البر الذي كان يبر به والدته. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يحدث عن قضية بر الوالدين والعناية بهما ورعاية الوالدين والاهتمام بهما في كل مراحل حياتهم. ولذلك لما جاءه رجل فقال يا رسول الله إلا بهما وإكرام صديقي. الله أكبر. إلى هذا الحد نعم ما ينقطع حتى يبقى النظام والقانون، لأنك ستمر بهذه المرحلة، أنت وأنت ستمرون بهذه المرحلة، سيأتي عندكم أولاد وكذا، وتصبح هكذا يتعاقب الناس الخير والنور والصلاح. بر الوالدين ما ينقطع بالوفاة، تتواصل معهما بالدعاء لهما، بالصدقة عليهما، بإكرام صديقهما، بصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ولذلك يقولون بأن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان على حماره ذاهبا ومعه طلابه، ورأى أعرابي فنزل واعتنقه، سلم عليه أعرابي، ثم أخذ العمامة وأعطاها له هدي، ثم قال خذ الحمار هدي. أصحاب عبد الله بن عمر قالوا منظر غريب ومشهد غريب، قالوا يعني عمامة تقيك حر الشمس، والدابة يعني مثل ما نقول سيارة وسيلة نقل توديك وتجيبك. فقال هذا كان صديقا لعمر، كان صديقا لعمر. الله أكبر. إلى هذا الحد نعم، إلى هذا الحد. ابن عمر نفسه رأى رجلا من اليمن يطوف حول الكعبة وأمه على ظهره، يقول يعني أكون لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لا أذعر، ينشد ويرجز. ثم التفت إلى ابن عمر وقال أتراني جازيتها؟ جاه حاملها على ظهر، حامل والدته على ظهره يطوف ويرتجز يفتخر بهذا البر. فقال لا والله، ولا بزفرة من زفرات الولاد، ولا بطلقة من طلقات الولاد. إلى هذا الحد نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي والد ولد، لا يجزي ولد والده، ما يمكن أن يجزي ولد، ولد طبعا ذكر أو أنثى، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، خلص في الرق والعبودية ويعتق، ممكن هنا يتكافأ هو وإياه، يتكافأ هو وإياه. ولذلك إخواني وأخواتي بر الوالدين مسألة يعني من أهم المهمات، تأتي في سلم أولويات المسلم في هذه الحياة. والحمد لله يعني أغلب المسلمين عندهم البر. لماذا؟ لأنهم يقرؤون القرآن ويقرؤون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعندهم لله الحمد إرث عظيم ومخزون. هذا الإرث وهذا المخزون يجعلهم فعلا يقومون على بر الوالدين. وجود حالات شاذة في بعض المجتمعات المسلمة أبدا لا تعني ولا تعكس صورة المجتمع الحقيقية. تمرد ذكر أو تمرد أنثى، هذا حالات مثل ما يقول بعض العلماء النار تبغى حقها، هكذا يقول النار تبغى حقها. فوجود حالات شاذة ما يمكن أبدا أن تعكس الصورة التي ولله الحمد عند غالب المسلمين. عندنا نماذج والله تيجان على الرؤوس، وناس رفضوا الزواج من الذكور والإناث لأجل والديه، مرضى مثلا، قال إذا تزوجت ربما انشغلت عنهم، ووصلوا إلى مرحلة تقدمة في العمر. كل هذا احتساب للأجر، وتجد الوالد والوالدة يعني يقول له تزوج وهو يرفض. المقصود إخواني وأخواتي بأن الوالد والوالدة هم جنة الأرض، من خلالها تستطيع أن تترقى في الجنة درجات حينما فعلا تقوم بهذا الحق العظيم. والله عز وجل بسط لنا وشرح لنا بشكل واضح قضية البر، وأن البر ليس الدعوة ولا شعار ولا كلام يقال، البر واقع. ولذلك يقول جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن عندك الكبر، لأن حقيقة يعني في الغالب أن الاختبار الحقيقي لقضية البر يوم أن يدلف الوالد أو الوالدة إلى سن متأخرة، فتصبح الحركة ثقيلة ويعني يبتليان بأمراض ويكثران الطلبات ويعني يردان إلى أرذل العمر. هنا يأتي الاختبار الحقيقي. أما إذا أبوك عمره 40 ولا 50 بصحة وعافية، ولا والدتك عمرها 40 أو 50 أو أكثر من ذلك بصحة وعافية، والله أنا بار بهم أصلا ما يحتاجان إليك، قايمين في أمورهم. البر الحقيقي فعلا اللي هو يمثل امتحان، لما فعلا كما قال جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلا فلا تقل لهما أف. لماذا؟ لأن أف هذه بسببها تضجر، هي يعبر الإنسان عما في صدره نفثة مصدور، يقول أف لأجل تصرف معين. هنا محرم عليك أن تقول أف للوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الصراخ في وجه الوالدين والصياح ورفع الصوت هذا محرم عليك تجاه والديك. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، القول الكريم أن ترد عليهما بألفاظ جميلة تشرح الصدر وتبعث على الطمأنينة في قلوبهما، والكلام الجميل نعم لبيه حاضر، الكلام الجميل وقل لهما قولا كريما كريما، حتى يبقى الوالد في دائرة الفرح والسرور ويرى ثمرة هؤلاء الأولاد يجنيها في مثل هذا العمر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. العلماء يقولون ما يجوز لك أن تتقدم على والدك في المسير ولا تناديه باسمه مجردا هكذا، يعني تقول تنادي اسمك تنادي والدك باسمه مجرد، وبدل ما تلقب الوالد يا الوالد يا أبتي الكلام الطيب هذا. كذلك ما تحدق النظر في والديك حتى ولو أغضباك، وإنما تجعل عينيك خجلا. هذا أمر الله مع غير الوالدين، الله يقويك ويعينك، يا الجيران ولا الله يعينك عاد، هذا وإن كان الأفضل العفو والتسامح، لكن مع الوالدين لا يجوز حتى ولو كان يؤذيانك، يجب عليك أو تسمعهما ذلك، لأن إسماعك لهما هذا يشرح الصدر ويسر الخاطر ويريان فعلا فيك الولد البار الذي فعلا كان أملهما الذي يحدوهما دائما أن يجد الولد في مثل هذه في مثل هذه الصورة، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قول وفعل، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، وبعدين آخر شيء قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والآخر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر والإحسان. ولذلك يا أخواني وأخواتي، فلنحافظ على هذا القانون، نحافظ على هذا النظام. هذه فلسفة بر الوالدين في واقع الأمر، وإذا التزمناها انتظمت أمورنا بحول الله تعالى وبقوة. الحديث طبعا له ذيول وأطراف وتفريعات، لكن لملم له في مثل هذه العجالة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وقتا آخر لنفصل وندخل في بعض الأحكام المتعلقة في مثل هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بر الآباء والأمهات، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الإيمان والإسلام والأمن والأمان. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.